بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. بحثنا كان مبنيا على وجود تعارض في الروايات، هذه الرواية صحيحة علائية وتلك الرواية صحيحة علائية، وإحداهما تنفي والثانية تثبت، أو إحداهما تثبت والثانية تثبت شيئا آخر ضد الأول، يعني لو تناقض لو تضاد لا يمكن العمل بهما وكلاهما حجة. هذه النظرية أوجبت تزلزلا عند بعض الناس في أنه إذن الأئمة مو معصومين، لأنه كل سيتكلم الإمام بكلام، أو إمام يتكلم بكلام إمام آخر يتكلم بكلام آخر ضده أو نقيضه، إذن أين العصمة؟ من لم يكن معتقدا بالعصمة عن يقين وبرهان وآيات قرآنية وتواتر تتزلزل عقيدته بوجود التعارض في روايات الأئمة. الآن إحنا نريد نفسر التعارض بتفسير لا يؤدي إلى التزلزل بعقيدة العصمة، فقلنا أكو عندنا تعارض وهمي مو حقيقي، وهو الجمع بين الدليلين المتعارضين ظاهرا لا واقع. هذا عوفة عام وخاص، مطلق ومقيد، ناسخ ومنسوخ، حاكم ومحكوم، وارد ومورود، هذا ظل. أكو عندنا تعارض حقيقي، هذا التعارض الحقيقي ليس ناشئا من كلام الأئمة، هذا ناشئ من أمور أخرى، فوجوده في الروايات لا يؤدي إلى التزلزل بالعصمة. فأول مورد، إن ست موارد أسباب التعارض بين الروايات، أول مورد ضياع القرائن، أو أن القرينة حالية لم تذكر للمنقول إليه، أو ارتكازية لم يلتفت إليها المنقول إليه. اذكرنا أمثلة، حينما نهى النبي عن أكل لحوم الحمر الأهلية في حرب خيبر، ثم بعد ذلك الأئمة قالوا حلال، وإذا النبي معصوم الأئمة معصومين، شلون ينهى؟ ينهى يعني حرمة، الأئمة يقولون حلال. الأئمة قالوا أكو قرينة غفل عنها الناقل أنه نهى النبي عن أكل لحوم الحمر الأهلية في حرب خيبر، وهي أنها كانت حمولتهم لهذا الغرض، لا حرمة أبدية إلى الآخر تشريعية، أي حرمة حكومية كانت حمولتهم تحمل المتاعة والسلاح والعتادة، إذا ذبحوها هم يكونوا يشيلون العتاد ولا يتمكنون من الحرب، هذه حرمة، هذا النهي حكومي، فالناقل لنهي النبي يوم خيبر ترك هذه القرينة، أن الإمام بينها لنا حينما قال له الرواة شو احنا عندنا نهي عن قبل النبي وانت تقول حلال، قال نعم انما نهى لانها كانت حمولتهم. هذا مثال. ومثال الثاني قضية البكاء على الميت، النبي هو يبكي على ابن ابراهيم وعلى حمزة، واكو رواية انه اذا جماعة بكوا على الميت يعذب الميت في قبره بسبب بكائه، تشون انت بكيت على ابراهيم وعلى حمزة وقلت أنه لا بواكي له ودعوت إلى بكاء الناس عليه، شلون أنه الميت يعذب في قبره بسبب بكائه؟ قلنا هنا هذا الراوي غفل، النبي مر على جنازة يهودية أو يهودية وأهلهم يبكون عليه، قال إنها تعذب بقبره بسبب يهوديتها وعدم اعتقادها الحق لا بسبب بكاء أهله عليه، لا بسبب بكاء أهلي عليه. فهذا الراوي غفل أن يقول أنه الميت يعذب بقبره وأهله يبكون عليه، غفل عن أن يقول يعذب بسبب يهوديته وعدم اعتناقه الحق، غفل وهل كما قالت عائشة أن فلان وهل نسي أخطأ. أن البكاء لا بسبب أن التعذيب لا بسبب بكاء أهله عليه، لا، وإنما بعدم اعتناقه الحق. هذا مثال. مثال الثالث، قلنا أكو في القراءة الارتكازية أن الروايات تقول المعدن فيه الخمس، يعني من ظفر بالمعدن ملكه ولذلك يخمسه. الرواية تقول لا، المعدن أنفال للإمام. هاي أكو قضايا ارتكازية في الزمان السابق، الروايات اللي قالت أنه من ظفر بمعدن يخمسه، يعني ظفر بمعدن يأخذ منه حاجته الشخصية بأدوات بسيطة بدائية. بعد الإمام أجاز له، مع أنه هو من الأنفال، أجاز له أن يأخذ حاجته من النفط أو من الملح أو من أي معدن يظفر به بمقدار الأدوات المسموحة في ذلك الزمان. أما الآن الأدوات عملاقة، المعدن الذي 50 كيلومتر طول 50 كيلومتر عرض، إذا ظفر به إنسان كله يأخذ بهذه الأدوات الحديثة الإلكترونية، هذا لا يجوز. إذن أكو قليل ارتكازية، إنما جوز للإنسان أن يأخذ المعدن فيخمسه بتلك الحالة البسيطة القليلة التي يسد حاجته الشخصية، مو أنه يتاجر بهذا المعدن ويستخرج جميع النفط ويأخذه. كذلك قضية من أكل لحم البعير فليتوضأ، وهي رواية الأئمة يقولون لا، لحم البعير لا يجب نقض الوضوء، هاي تعارض، وهاي رواية صحيحة، رواية صحيحة. هنا أكو قرائن أن من أكل لحم البعير فليتوضأ، يعني يغسل إيديه أو حلقه، لأن الوضوء إذا أضيف إلى الطعام يعني غسل اليدين، المراد من الوضوء غسل اليدين إذا أضيف الوضوء إلى الطعام. من أكل الطعام فليتوضأ، يراد به غسل اليدين. لماذا؟ شلون هيك؟ بويا معدنا روايات كثيرة تقول الوضوء مما يخرج لا مما يدخل. مما يخرج يعني بول وغائط ومني وريح والنوم، مما يخرج والنوم، هاي عندنا روايات. هذا أكل لحم، هذا يدخل مو يخرج، بالإضافة الذي ذكرناه عن والدنا أنه بويهنا النبي قال من أكل لحم البعير فليتوضأ، قضية خارجية، واحد صوت بعد أكلهم الطعام بعد الظهر، فهذا علم إجمالي منه لا ينفضح. النبي قال من أكل لحم، كلهم راحوا توضأوا حتى لا ينعرف، وهذا موجود في مقدمة كتاب مسند ابن المبارك. كذلك لا يجوز لأي إنسان أن يتصرف في مال الطفل، هذا يكون يحفظه وينميه. اجتي أنت ومالك لأبيك، يعني يقدر يأخذ الأب كله، بينما يقول ما يجوز الأب أن يتصرف في مال الإبل إلا بحفظه وتنميته والمحافظة عليه، بينما يقول أنت ومالك لأبيك. لا يجوز التصرف في مال الصغير، بينما يقول أنت ومالك أبوك يقدر يتصرف يأخذ كله، يشتري به مزرعة، يشتري به، يتزوج به. هاي أنت ومالك أبيك جاءت في قضية أنه إجا اشتكى على أبوه عند النبي، النبي يحبس أبوه لهذا، وقال الأبو صرفته عليك وعلي. فهي أنت ومالك أبيك في هالقضية، مو أنه يقدر يتصرف بالأموال يروح يتزوج بها ويروح إلى لندن يتونس وكذا، لا، قضية أدبية، قضية أدبية. طيب هذا تقدم. إذن التعارض بين الروايات ليس من الأئمة، إنما من ترك القرينة بواسطة الراوي، غفل عن القرينة الحالية أو الارتكازية، لم يذكرها الراوي فصار تعارض. هذا ما ربط بأن التعارض من الأئمة ويخل بعصمتهم، هذا التعارض من هذا الباب، عدم نقل القرينة الحالية أو الارتكازية، غفل الراوي عن ذكر هذه القرينة فتصورنا نحن أنه يوجد تعارض، وأما مع وجود القرينة لا تعارض بين هذه الأمثلة الخمسة. طيب سأكو سبب ثاني للتعارض، وهو مفد مشكلة. هذا السبب الثاني مفد مشكلة، إحنا عندنا الرواة ينقلون الرواية بلفظها من الإمام هذه مواردها محدودة، 15-20 الراوي ينقل نفس لفظ الإمام، هي قليلة جدا. هذه منها مثلا لما الإمام الرضا مر بنيشابور فاستقبله الرواة وكل من بيده دوات وقلم وقرطاس، حدثنا بحديث عن رسول الله سمع، فحدثهم أنه كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمين، سجلوها سجلوها بيدهم قلموا محبرة وقرطاس سجلوها، هذا النقل بنفس ألفاظ الإمام الرضا. وكذلك حديث الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي ومن والي، هذا هم مذكور باللفظ باللفظ. أما 98 من الروايات منقولة بالمعنى بالمعنى، شو نسوي؟ هذا الذي ينقل اللفظ بالمعنى إذا كان خبير باللغة العربية ينقله بالمعنى من دون تغيير، وأما إذا كان مو خبير ينقل بالمعنى مع تغيير المعنى مع تغيير المعنى. هاي مشكلة عندنا، احنا كون نشوف هذا الذي ينقل الحديث إذا نقله بالمعنى خبير خبير، حينئذ نعول عليه نقول نقله بالمعنى من دون تغيير المعنى، مثلا ذهب وراح فقام الرجل وذهب فقام الرجل وراح وغادر، هذا نقل بالمعنى لكنه لا يغير من المعنى شيئا. أما قد يكون النقل بالمعنى يغير، صحيح من قبيل الرواية تقول إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، عترتي هاي العترة، العترة النسل والرهط القريب، عترة الرجل نسله ورهطه الأجنون قريبين، مخلف فيكم كتاب وعترتي مراد علي وفاطمة والحسن والحسين، فاطمة والحسن والحسين نسل النبي، علي رهطه رهطه وهو القريب منا جدا رهطه. لعله بعض الرواة نقل بالمعنى وهو لا يفهم معنى العترة، قال إني مخلف فيكم كتاب الله وسنتي، أخر السنة تطلق على سنة الصحابة مثلا وسنة النبي مع الصحابة، بينما المراد ماذا؟ العترة النسل والرهط القريب من النبي، هو ذكرها بالمعنى لكن ما يفهم أن المعنى تغير، هاي الرواية مرسلة، يذكرها مالك في مدونته وسنتي وشلبوا بها الجماعة مع أنها مرسلة وذاك متواتر عترتي، أنا أقول لعله رواها بسنتي لأنه لا يفهم فغير بالألفاظ فتغير المعنى، سنتي يعني سنة الصحابة والنبي تشمل عندهم سنة الصحابة، بينما هي عترتي مو سنتي، نسل النبي ورهطه القريبون منه. لذلك بالنسبة للعترة يقول أنا علي والحسن والحسين والأئمة 9 من بلد الحسين تاسعهم مهديهم وقائم لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتى يرد على رسول الله حوضة. العترة هاي هذول دول دول نسب، بخلاف علي فإنه رهط النبي القريب منه، فلعله نقل بالمعنى، وإحنا 98% من الروايات أو 99% منقولة بالمعنى منقولة بالمعنى، هذا كثير من الروايات، هذا قد يسبب لنا في بعض الأحيان الإرباك أو التغيير والتبديل، لأنه نقل الرواية من المعصوم لا بالألفاظ، نقلها بالمعنى، فقد يتغير مجهول الحديث فيصير هناك تعارض بين الروايات. لما ينقل بالمعنى لا باللفظ قد يصل إلى النقل بالمعنى، هذا ينقل بالمعنى وذاك ينقل بالمعنى، فيصير تعارض بينهما. نعم، هذا الواقع الخارجي. الآن أنت، الآن إحنا إذا واحد تكلم بكلام خطيب، لما ننقل ما قال ننقله بنفس الألفاظ أو شوي أو لا بالمعنى؟ واضح ننقله بالمعنى، قليل ما ننقل بنفس اللفظ. قلت لك بنفس اللفظ، قضية الإمام الرضا لما دخل النيشابور كاتب بيدهم قلم وقرطاس ودوات، وكذلك قضية الغدير، قضية الغدير. فلما ننقل نحن بالمعنى مرة دقيقين في معرفة اللغة العربية، وإحنا أهل اللغة العربية ومطلعين على اللغة العربية، ننقل بالمعنى من دون تغيير للمقصد الذي ذكره الخطيب. مرة إحنا لا مو خبراء باللغة، راح ننقل بالمعنى شيء آخر غير ما قاله صاحب المنبر. فالخبير باللغة لما ينقل عن الإمام بالمعنى وهو كثير، الواقع خارجي وما تقدر تنكره، نبي بالمسجد ويحكي، هذول ما عندهم لا قلم لا قرطاس لا دوات، راح ينقلوا بالمعنى، واضح هذا. إذن النقل بالمعنى إذا كان الإنسان عالم بدقائق اللغة، أعرف بظروف صدور النص، أعرف بظرف بيئة النص، احتمال التغيير ضعيف جدا. أما إذا كان غير خبير باللغة، لا يعرف ظروف صدور النص ولا بيئة صدور النص، هذا راح يصير التغيير احتمال كبير. راوي لا يعلم دقائق اللغة، لا يعلم صدور ظروف صدور النص وبيئته، هذا يقولون عن عمار الصباطي. عمار الصباطي كان راوي لكنه ليس خبيرا باللغة، لذلك تشوف في رواياته ارتباك، ثقافته اللغوية ضعيفة. أقول إحنا تشريعنا صحيح من الأئمة الذين نقلوا عن رسول الله. أقول زمن رسول الله ما كان بالمسجد دوات وقلم وقرطاس، ما يعرفون الكتابة، فينقلون ما قاله رسول الله لا باللفظ بالمعنى. كذلك في زمان الصادقين وكان عندهم دروس، بس كلهم عندهم دفاتر وقلم ويكتبون؟ لا الآن أنتوا جالس، من اللي يكتب؟ مكون من اللي يكتب؟ 10% يكتبون، 90% ما يكتبون، فينقلون كلامي بالمعنى. يقولون اليوم فلان أيد فلان جهة، ضرب فلان جهة، بالمعنى نفس الألفاظ ما هي، ما مضبوطة. وهذا الزمان المتطور، مع هذا اللي يحضرون درس مو كلهم يكتبون. ليش تقول في زمان كلهم كانوا يكتبون؟ من أين لك هذا؟ هسه مثلا من لعل من النقل بالمعنى لا بأس ببيع العذرة، هذا نقلها بالمعنى، هو الإمام قال لا بأس ببيع الروث الحيوان المأكول اللحم، هو نقل بالمعنى قال العذرة، لا بأس ببيع العذرة. وعندنا روايات فمن العذرة سحت، ما يجوز البيع. هاي لا بأس ببيع العذرة لعل الراوي نقلها بالمعنى وهو غير خبير باللغة، لأن العذرة تطلق على عذرة الإنسان وكل حيوان لا يؤكل لحمه، أما الذي يخرج من الحيوان الذي يؤكل اللحم يسموه روس، بعرور، رجيع. بالطير رجيع، بالغنم بعرور، بالبقر روث. فهو يقول لا بأس ببيع العذرة. ينظر إلى ماذا؟ البعرور والروث والرجيع. ما عنده خبرة باللغة، فعبر بالعذرة عن هذه الأمور التي هي ليست نجسة. بعرور مو نجس، الروث مو نجس، بعرور رجيع مو نجس، رجيع الطائر الذي له نفس سائلة. هذا ثقافة ضعيفة باللغة. هو لا بأس ببيع ما يخرج من الحيوان المأكول اللحم طاهر، بيع. هو قال العذرة، صار عندنا تعارض. منين؟ من نقل الراوي بالمعنى وهو غير خبير باللغة. أما عندنا ثمن العذرة سحت، العذرة ما يخرج من الإنسان أو من الحيوان غير مأكول اللحم فنجس. صار عندنا تعارض. منين يجي التعارض؟ من الراوي الذي نقل بالمعنى وهو غير خبير باللغة. نعم، قد الإمام إذا التفت إلى وجود حكمين ينبه، مثل قضية نهى النبي عن لحم، عن أكل لحم حمور، أي قد ينبه. لكن هذه الروايات وصلت إن إحنا شفنا التعارض في زمان الإمام، ما كان التعارض واضحا. إذن سبب قسم من التعارض يعود إلى النقل بالمعنى، وأن الراوي ليس خبيرا باللغة فينقل بالمعنى مخالفا لقول الإمام اللفظي فيحصل التعارض. هذا سبب ثاني. هذا بعد ما هذا التعارض سببه مو سبب الإمام، سبب الراوي الذي نقل بالمعنى وهو ليس خبيرا باللغة. القسم الثالث من التعارض تقية. عندنا قسمان، مرة نتقي من الجهاز الحاكم. هذا الجهاز الحاكم إذا حكينا في الحكي ضد النهج ماله يسجننا ويقتلنا. فالتقية من الجهاز الحاكم، جهاز بني أمية، فإن الذي يحكي في فضائل علي يمحق، يقطع رزقه، يقال من وظيفته. وكذلك في زمان بني العباس تقية كانت من الجهاز الحاكم الظالم المتسلط. هذه الرواية مروية، يقول أبو العباس فقال بلي، دخل رجل على الإمام الصادق قال دخلت على أبي العباس بالحيرة. أبو العباس من أمراء بني أمية، يقول رجل دخلت على فقال يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم، يوم صوم أو مو صوم؟ إلى الإمام، ذلك إلى الإمام، إليك أنت الحاكم، إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا. بلي على كل من أمراء بني أمية، يصدق علي حتى إذا كان من أمراء بني أمية، على من أمراء، الرواية تقول من أمراء بني أمية أبو العباس. الحاكم قال علي بالطعام بالمائدة، الإمام أكل وياه، يعني هذا قال ذلك إلى الإمام، يعني إلى الحاكم، أنت الحاكم. فالإمام يقول أكلت مع علمي أن ذلك اليوم هو يوم صوم، هذا رمضان. ليش؟ يقول أفضل أفطر من أن يضرب عنقي هذا. فالتقية من الإمام لهذا الظالم تقية من الجهاز الحاكم الذي لا يرضى بمخالفته. وأكو عندنا تقية ثانية، لا مو الجهاز الحاكم، الجهاز الحاكم ما خاف منه أنا، لكن أخاف من الرأي العام الموجود في ذلك الزمان. إذا أحشيت في الحكي خلاف الرأي العام أنا أسقط في اعتبار الناس، في أعين الناس. يعني هذا الرأي العام أوجد ارتكازات دينية، أوجد موروثات دينية. سأتي في المجتمع السني أكو فد ارتكاز سني، صحابة عدود ما حد يتعرض لهم. أنت هناك تجي تقول فلان صحابي ضعيف، فلان صحابي كاذب، فلان صحابي منافق، تسقط في أعين ذلك المجتمع السني، تسقط. فالأوضاع حكمت المسلمين أوجدت موروثات دينية قوية مرتكزة. الأئمة يجون يأذون رسالة، يجون يتكلمون بكلام خلاف ذلك الموروث الديني الارتكازي، بعد ما يعترف لهم بالمكانة العلمية، ما يحضرون درسهم، ما يسمعون كلامهم، وهم يجون يأذون دورهم، يقولون أكو خف ثاني غير ذاك الخف. فكانوا يتقون من ماذا؟ يتقون من رأي العام مو من الحاكم، يتقون من رأي العام حتى يؤدي دوره في تشريع ما قاله النبي. إذن قد يتنازل الإمام حينما يتقي من ماذا؟ من الرأي العام. قد يتنازل الإمام، يتحفظ في بعض الأحيان، ما يقول الحكم الشرعي الحقيقي. حتى يحافظ على احتراما في ذلك المجتمع فيؤدي دوره. لذلك الأئمة كانوا يذكرون فتاوى غيرهم، فتاوى أهل السنة لما يسألون، لأن إذا ذكر غيرها يسقط في أعين المجتمع. فكانوا يذكرون رأي المخالف، يرى عدم صحته، لكن لما يسألوه ذكره يرى عدم صحته. أما إذا أجوا جماعتهم اللي يعرفوهم يعطوهم الرأي الصحيح. فإذا الإمام قد يفتي بخلاف رأيه الصحيح، لأن اللي أجا من العامة الذين لهم موروثات وارتكازات دينية، إذا أفتى بحكمه الصحيح يذهب إلى جماعته ويقول فلان هيجي قال، فيسقط عن اعتبار الناس فيطيع حكمهم الباطل، ثم يجي واحد من الشيعة يطيع الحكم الصحيح. إذن الأئمة نفسهم كانوا يذكرون الرأي المخالف السائد في ذلك الوقت، فحصل التعارض، لأن الإمام يتقي من الرأي العام، يريد يؤدي رسالته، فكون يحافظ على مكانته. في بعض الأحيان يقول الرأي المخالف الذي هو مو صحيح، في مقام آخر يجي رجل من أصحابه يعطي الرأي الصحيح، وكلاهما ينقلان فيصير تعارض. منين حصل التعارض؟ من التقية بالمعنى الثاني، تقية بالمعنى الثاني، وحتى التقية بالمعنى الأول الخوف من الجهاز الحاكم من القتل والسجن وكذا، فكان يقول شيئا ثم في مكان آخر يقول الحق فيصير تعارض. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله غدا.